الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وأما ما كان ماحيا للصورة فهو مبطل. اختلفت كلمات الفقهاء في عنوانة هذا البحث، فبعضهم ذكر بأن القادح هو الفعل الكثير، وبعضهم عنوان أن القادح هو الفعل الأجنبي عن الصلاة، وبعضهم عنوان كما مذكور في الكتاب ما يوجب محو صورة الصلاة. فهل هذا الاختلاف في العنوانات، تارتان يعنوان بأنه فعل كثير أو فعل أجنبي عن الصلاة أو ما يوجب محو صورة الصلاة، هل اختلاف العنوانات تكشف عن اختلاف النظر واختلاف المباني، أو أنه تفنن في التعبير ليس إلا؟ فنقول: ذكر سيدنا الحوئي قدس سره أنه تارة نفترض بأن الفعل الكثير هو دعاء أو صلاة أو مناجات، وتارة نفترض أن الفعل هو غير ذلك من الأذكار. فعلى الأول، إن كان الفعل هو صلاة أو دعاء أو ما شاكل ذلك، فلم يقع الخلاف بين أحد من عدم كونها مبطلة للصلاة. فمن قرأ دعاء أبو حمزة الثمالي مثلا في الصلاة، أو قرأ سورة البقرة، أو قرأ دعاء كميل، فإنه وإن كان قد يكون فعلا كثيرا، إلا أنه حيث أنه ذكر فلا موجب لمبطليته للصلاة. والوجه في ذلك هو أن النصوص دلت على أن هذه الأمور صلاة، حيث توجد عندنا روايات تدل على أن ما كان فيه ذكر الله فهو صلاة، فلا معنى بعد ذلك أن ما يكون صلاة مبطلا للصلاة، هو صلاة. ولهذا من يقرأ دعاء أبو حمزة الثمالي في الصلاة فإنه هذا لا يضر بالصلاة لأنه صلاة، وكذلك من أطال في سجدته أو ما شاكل ذلك. أما إذا لم يكن الفعل من قبيل ذلك كالتصفيق والقفز والرقص، فإن هذه الأفعال سنخ أفعال غير مسانخة للصلاة، فهل هذه الأفعال مبطلة أو غير مبطلة؟ هنا وقع الخلاف بين الفقهاء. إذن الخلاف في الأفعال غير المسانخة للصلاة كالتصفيق، كتقشير البرتقال في أثناء الصلاة، فبعضهم ذهب إلى أن مطلق الفعل الأجنبي مبطل للصلاة، فمن صفق أو رقص أو قشر البرتقال وما شاء أو خاطى أو كتب في الصلاة، فإنه ما دام قد تلبس بفعل أجنبي فقد زاد في صلاته، فتكون صلاته باطلة. ولا فرق بين كون الفعل الأجنبي فعلا كثيرا أو فعلا قليلا، فيشمله دليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وهذا زاد في صلاته، إذ ليس المراد من الزيادة إلا إقحام الأجنبي في الصلاة. هذا نظر. وبناء على هذه النظرية قالوا: أن ما يوجب قادحية الصلاة الفعل الأجنبي عن الصلاة، سواء كان فعلا كثيرا أم فعلا قليلا. في قبال هذه النظرية يقول لا، نقول بأن ما يوجب قادحية الصلاة هو الفعل الأجنبي الكثير لا مطلق الفعل، وإلا من الواضح جدا أنه لو التزمنا بأن مطلق الفعل غير المسانخ للصلاة موجب لبطلان الصلاة لبطلت الصلاة بأشياء كثيرة. فبمجرد أن يضرب الإنسان على فخذه يكون صلاة باطلة، لأنه الضرب على الفخذ ليس فعلا من أفعال الصلاة. متى ما أشار بماذا برأسه أو أشار بيده تكون صلاة شنو؟ باطلة. وهذا مما لا يمكن الالتزام به للسيرة المتشرعية، فما شاء الله الأفعال التي توجد في أثناء الصلاة وهي ليست بصلاة. نعم لو كان الفعل فعلا كثيرا فإن الفعل الكثير هو الذي يوجب ماذا؟ بطلان الصلاة. وهؤلاء أصحاب هذه النظرية اختلفوا بعد ذلك أن الكثرة، ما هو المراد من الكثرة؟ هل كثرة عددية أو كثرة كيفية؟ فمن حرك السبحة 100 مرة اندخل زي حركة السبحة، تحريك السبحة أو خرزة السبحة ليس فعلا من أفعال الصلاة. فإن كان بلحاظ العدد فهذا فعل كثير أم كثير؟ فعل كثير. من ضرب على فخذه 100 مرة هذا فعل كثير. فهل المدار على الكثرة العددية أو كثرة أخرى؟ فبعضهم ما بين وبعضهم لم يعطي ضابطا. هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث يقول بأن القادح للصلاة لا عنوان الفعل الأجنبي ولا عنوان الفعل الكثير، بل ما يوجب محو صورة الصلاة، بحيث لو نظر العرف إليه لقيل أنه لا يصلي. وهذا يختلف باختلاف الحالات، فقد يكون فعل قليل يوجب محو صورة الصلاة، وقد لا يكون فعل كثير يوجب محو صورة الصلاة. فالنظر هو النظر العرفي، بمعنى أنه العرف لو اطلع على هذا الفعل من هذا المصلي هل يقول أنه يصلي أو أنه ارتفعت عنه صورة الصلاة؟ فما أوجب محو صورة الصلاة هو الذي يوجب القادحية، بحيث العرف لو اطلع على حاله لقال هو لا يصلي.
عندهم أنه الفعل كثير دائما يكون مع
حدث الصلاة؟ لا، قد يكون فعل كثير، كما لو حركت بالسبحة 100,000 مرة قاعد تحرك سبحة فعل كثير بلحاظ المبنى الثاني، لكنه لا يبطل الصلاة، لو لا يمحو صورة الصلاة. قد يكون فعل قليل يوجب محو صورة الصلاة، وحق الوزغة أو قتل مثلا دبانة قد يجب محو صورة الصلاة، مع أنه الفعل بلحاظ الكيف أو بلحاظ العرف بلحاظ فعل قليل، أو ضرب على فخذه 100 مرة هذا فعل كثير لكن لا يجب محو صورة الصلاة. فما هو الصحيح من كل ذلك؟ ذكر سيدنا الخوئي وتبعه على ذلك الموطن بأن الصحيح هو المبنى الثالث، إذ لا دليل عندنا على أن القادح هو مطلق الفعل الأجنبي أو الفعل بعنوان الكثرة، إذ عنوان الكثرة لم يرد في الروايات حتى نتعب أنفسنا الشريفة ونفسر كثرة عددية كثرة كيفية وما شاء الله، لم يرد هذا يعني أن الفعل الكثير بعنوانه موجبا لبطلان الصلاة. بل الصحيح وماذا هو المسلك الثالث، والوجه في صحة المسلك الثالث مع أنه لا توجد رواية عندنا في المقام هو أن الهيئة الاتصالية للصلاة تكون مفقودة فلا تسمى صلاة، فيكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فلا نحتاج إلى رواية تدل على أن ماذا محو صورة الصلاة موجب لبطلان الصلاة، لأن الحفاظ على صورة الفعل شرط عقلي محفوظ في كل الأوامر، ففي كل أمر لا بد من الحفاظ على صورة الصلاة، صورة الأمر المأمور به، وإلا لو اختلت صورة المأمور به لما صدق المأمور به. فإذا قال الشاعر العبد اقرأ وأتى بألفاظ متناثرة بحيث تخل من صورة القراءة، نقول لم يمتثل المأمور، لم يمتثل المأمور به. إذن الدليل على وجوب الحفاظ على الصورة هو أن قوام المأمور به متوقف على الهيئة، إذ أن المأمور به له مادة وله هيئة اتصالية، فبعد بطلان الهيئة الاتصالية فلا يتحقق المركب كالصلاة في مقامنا، فهو سالب بانتفاء الموضوع، ولا نحتاج إلى رواية خاصة وإلى دليل خاص يدل على المطلب. ومن خلال ذلك يتضح أنه لا فرق في كون ما يوجب محو صورة الصلاة مبطل للصلاة، سواء كان صدر عمدا أو سهوا، إذ ليس الدليل دليل تعبدي لكي نفصل بين العمد والسهو أو الاضطرار أو ما شاكل ذلك، بل النكتة تمام النكتة انتفاء هيئة المركب، انتفاء الصورة، وانتفاء الصورة لا يفرق فيها بين كون الانتفاء عن عمد أو سهو، ما دام لا يصدق على المأتي به أنه صلاة، فحينئذ لا معنى لتصحيح الصلاة، سواء صدر هذا الفعل الذي يوجب محو الصورة عن عمد أو عن سهو. وكذلك يتضح بطلان التمسك بقاعدة لا تعاد في المقام، حيث يظهر من بعضهم أنه استدل على أن الفعل الذي يوجب محو صورة الصلاة لا يضر بالصلاة تمسكا بقاعدة لا تعاد، فادعى أن مقتضى قاعدة لا تعاد أن الإخلال بالصلاة إذا كان عن طريق غير الخمسة فلا يضر بالصلاة. ومن مصادق الإخلال ماذا بغير الخمسة؟ الإخلال بالصلاة من جهة الفعل الذي يوجب محو صورة الصلاة، فقال نتمسك بقاعدة لا تعاد لنفي مانعية أو قادحية ماذا ما يوجب محو صورة الصلاة. وهذا الاستدلال صحيح، وهذا الاستدلال ليس بصحيح. نعم، كما في تكبيرة الإحرام، لأن التمسك بقاعدة لا تعاد الصلاة فرع وجود صلاة، فموضوع قاعدة لا تعاد هو الصلاة، فإذا فرضنا أنه لا صلاة فلا معنى للتمسك بإطلاق عقد المستثنى من في قاعدة لا تعاد. وهذا نظير ما ذكرناه في وين؟ في عدم صحة التمسك بقاعدة لا تعاد في طرف النقيصة من تكبيرة الإحرام، إذ أن من أنقص تكبيرة الإحرام سهوان لا يمكن التمسك بقاعدة لا تعاد، لأنه لا صلاة إلا بفاتح، لا صلاة إلا بتكبيرة الإحرام. الإحرام هذه كم النقطة كم قلنا ثانية؟ النقطة الثالثة، نقول نتضح نقاط صحيح؟ ترتبها بعدين. المهم النقطة الثالثة أنه من خلال هذا البحث ننطلق إلى مانع آخر ذكر في الكلمات، وهو الأكل والشرب، حيث ذكر بعضهم أن الأكل والشرب موجب لبطلان الصلاة، والمصنف لم يعنون الأكل والشرب كقادح من قوادح الصلاة، فما هو الوجه في ذلك؟ هناك خلاف بين الفقهاء في أن الأكل والشرب هل بعنوانه مبطل للصلاة كما أنه مبطل للصوم؟ فمن أكل البرتقال أو شرب الماء في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة، هل صلاته باطلة أو لا؟ فمسلك يقول بأن عنوان الأكل والشرب بعنوانه موجب للبطلان، وهناك مسلك آخر يقول الأكل والشرب الماحي لصورة الصلاة هو المبطل، لا الأكل والشرب بعنوانه. ولهذا تلاحظون في كتب الفقهية، راجعوا، مختلفين، بعضهم يعانون الأكل والشرب يسكت، الأكل والشرب الماحي لصورة الصلاة. فبناء على المسلك الثاني يكون الأكل والشرب من مصاديق ما نحن ما نبحث فيه، ما نبحث فيه. فما هو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف أنه لا توجد آية أو رواية تدل على أن الأكل والشرب بعنوانه موجبون لبطلان الصلاة، وإنما عمدة الدليل كما ذكر صاحب الجواهر على ذلك التمسك بالسيرة المتشرعية. فقد أفاد صاحب الجواهر قدس سره بأن السيرة المتشرعية قائمة على أنه الأكل والشرب مضر في الصلاة. فهل رأيت متشرع يشرب الماء أو يأكل البرتقال في أثناء الصلاة، أو يعلك في أثناء الصلاة، أو يشرب الشاي بين في الاستراحة يشرب شاي؟ ولو فعل ذلك شخصان لذمهم المتشرع وقاموا عليه، وليس ذلك إلا لوضوح أن هناك سيرة متشرعية كاشف عن مبطلية الأكل والشرب، وإلا ما هو وجه انعقاد هذه السيرة؟ حتى ذكر صاحب الجواهر أن هذه السيرة يعرفها الصبيان منا، صبيان الجهال يعرفونها، أن في أكل في الصلاة ما تأكل وتشرب، فهذه سيرة متركزة. ولهذا يقول صاحب الجواهر لا يحتاج أن تتعبون أنفسكم في البحث عن آية أو رواية تدل على مبطلية الأكل والشرب للصلاة، السيرة أقوى من الآيات والروايات الشرعية. لكن سيدنا الخوئي استشكل على هذا الكلام وقال نسلم أن الصبيان منا لا يقبلون ويستهجنون الأكل والشرب في أثناء الصلاة، لكن ما هو منشأ هذه السيرة؟ منشأ سيرة تعليم آبائهم. نعم، السيرة التي هي عند الصبيان ناشئة من تعليم الآباء، وتعليم الآباء مأخوذ من قبل الفقهاء. فمن قال أن هذه سيرة متلقاة من قبل المعصوم من عصر الناصية الأنبياء؟ إذ هذه سيرة ناشئة من فتاوى الفقهاء، ولا أقل من احتمال كون هذه السيرة ناشئة من الفتاوى. من أين لك أن تحرز أن السيرة ناشئة من تلقي المطلب من قبل المعصوم؟ خصوصا إذا لاحظنا أن فتاوى كثيرة تقول بأن الأكل والشرب بعنوانه هو الموجب لبطلان الصلاة. فمجرد وجود سيرة متشرعية في الخارج لا يكفي في إثبات الحجية الشرعية ما لم تكن سيرة كاشفة عن ماذا؟ عن وصول يد يعني وصول مطلب من قبل المعصوم، وأن لنا بإحراز ذلك. فكثير من السير الموجودة عندنا في الخارج قائمة على شيء، لكنها سير ناشئة من وين؟ من فتاوى الفقهاء، ولهذا تحصل مشكلة كثيرة في التمسك بالسيرة المتشرعية. هي إشكال عام، التمسك بالسيرة المتشرعية لا بد من إحراز كون أن سبب معقد السيرة هو ماذا؟ هو تلقي شيء من قبل المعصوم يد بيد، وإلا لو احتملنا أنها ناشئة كما هذا احتمال كثير في السير ناشئ من فتاوى الفقهاء، فمن المشكل الاعتماد على السيرة، فالسيرة المذكورة لا نقبل بها. ولهذا ذكر سيدنا الخوي أنه لا دليل على أن الأكل والشرب بعنوانه مبطل للصلاة، بل نقول بالمسلك الثاني كما يظهر من كلام مصنف أيضا، بأن الأكل والشرب إذا أوجب محو صورة الصلاة، مو مطلقا، إذا أوجب محو صورة الصلاة فإنه مخل بالصلاة من باب السالب من انتفاء الموضوع. فمثلا لو كان شخص عنده بقايا طعام في فمه وبلع بقايا الطعام، لا يقال أنه هذا فعل كثير أخل بصورة الصلاة. أو كان عنده سكر صغير يذوب قليلا فيدخل داخل ما فضاء الفم، لا يقال أنه ماذا، لا يقال بأنه مثل هذا الفعل موجب لماذا للأكل والشرب، بل سيترقى. يقول مثل هذين المثالين، يعني السكر الذائب لما دخلت أنت تشيلي سكر يعني محطوط وتصليت حطيت السكر وكبرت في الصلاة ما أحدث شيء، بس دخلت السكر ويدوب، أو بقايا الطعام، يواصل هذا أكل وشرب ما يصدق. ولا تقول بأنه مفطر، لأن ما هو مأخوذ في عنوان المفطرية هو ماذا، هو إدخال شيء إلى فضاء الفم وليس عنوان الأكل والشرب. أصلا حتى عنوان الأكل والشرب لا يصدق، واضح؟ إذن سيدنا الخوي يقول هذين المثالين حتى بناء على القول بأن الأكل والشرب مبطل لا ينبغي أن تذكر فيه كمصاديق للأكل والشرب، لأنه ما أخذ في باب الصوم غير ما أخذ في باب الصلاة، إذ أنه في باب الصوم ذكر أن هذا وإن لم يقل عنه أكل أو شرب إلا أن مجرد إدخال الشيء الأجنبي إلى فضاء الفم ولو كان ترابا ولو كان حجرة فإنه موجب لبطلان الصلاة. بل نحن نترقى، يقول لو واحد شرب ماء في أثناء الصلاة صلاته مباطلة، هذا اللي هو محل البحث. يعني لو شرب ماء هذا شربون ليس مطلق، لأنه لا يخرجه المكلف عن كونه مصليا. نعم لو شرب الشاي أو أكل البرتقال بين في جلسة الاستراحة قال يقال رجع يسرح ما قاعد يصلي. هذا ماذا، هذا ما أشار إليه الماتن. فكلام الماتن في الكتاب كما سنقرأ مبني على أن الأكل والشرب بعنوانهما ليس مبطل للصلاة، ولهذا قال وأما ما كان ماحيا للصورة، عبر ماحي للصورة، ما عبر فعل أجنبي ولا فعل كثير، ملتفتين المطالب؟ بعد تقرأ الشرح رتب على المطلب. يقول وأما ما كان ماحيا للصلاة للصورة فهو مبطل من باب أن المطلوب هو الصلاة، وإذا ماحت الصورة فلا صلاة، لأنه تخاف المادة والهيئة. ومع الفعل الماحي تنعدم بنحو السالبة الصلاة، تنعدم الصلاة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. أما ما لم يكن ماحيا فلا دليل على مبطليته. سيري دخل إلى مسألة ماذا، دخل إلى بحث الأكل والشرب، التصفيق الآن، هل التصفيق مبطل؟ صاحب العروة يقول التصفيق مبطل، مع أنه سيري يقول عندنا روايات في التصفيق أصلا، أن التصفيق غير مبطل في الصلاة بعنوان التصفيق أصلا، إن المرأة ماذا تفعل إذا دخلت وتصفق، في الرواية عندنا تصفيق في رواية صحيحة السنان، أن التصفيق غير مبطل، بل الإمام أمرها أن المرأة إذا كانت عندها حاجة فتصفق. التصفيق موجود في الرواية عندنا اللي يسوونه النسوان
لغرض هذا، ثاني يخرج بدليل خاص، يعني هذا الفرق.
أي مع أن صاحب العروض ذاكر التصفيق من المبطلات.
أي فهذا اللي هو أنه غير مبطل الذي يكون
في صلاة الجماعة، لا مطلق التصفيق يفهم أنه صحيح، فلتصفق فيستفهم أن عنوان التصفيق غير مبطل. ذكر التصفيق، ذكر الرقص واضح، فإنه هذا. أما التصفيق نعم
هذا عبارة يعني.
وش يقول؟
يقول كل فعل ماحل صورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة والرقص والتصفيق، ورحم ذلك
من نعم التصفيق هاي إشكال فيه التصفيق، روايات صحيح عندنا على أن التصفيق لا يمحو، راجع كلام راجع كلام سيقول في الموسوعة. يقول أما فلا فيقول فلا دليل على مبطليته كابتلاء بقايا الطعام، هذا مو أكل ولا شرب، ابتلاء بقايا الطعام مو أكل ولا شرب، الموجود في الفم أو السكر الذائب تدريجا. وبهذا يتضح أن ما ورد في صحيحة سعيد الأعرج، شوف الرواية، قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إني أكون في الوتر، في سلسلات الليل في الوتر آخر ركعة في الوتر، وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر، يعني الفجر بيطلع وأنا بنويت صوم بأشرب بأكل وما أريد أقطع الدعاء، هم ما يريد يقطع الدعاء وهم يخاف من الفجر، وش يسوي؟ يقول وأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفس الدعاء وأشرب الماء، هو نافل أقدر أقطعها وش سوي؟ أروح أشرب من الماء، لكن أنا أريد أن أجمع بين أنه لا أخرج عن الصلاة ومع ذلك أشرب الماء، أقدر؟ يقول وتكون القلة أمامي تحت القلة، يعني هاي اللي فيه الماء تحت الماء اللي موجود فيها القارورة فيها الماء. قال فقال لي فخطو إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وانت في الصلاة وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاء. كل شيء ماكو. هذه الرواية اختلف الفقهاء في تخريجها، فبناء هذه الرواية اختلف الفقهاء في تخريجها، فبناء على المسلك الأول القائل بأن الأكل والشرب بعنوانه موجب لبطلان الصلاة، قالوا نخرج عن هذه القاعدة بهذه الرواية فتكون الرواية بمثابة التخصيص للقاعدة، وحيث أن الرواية بمثابة التخصيص فنقتصر على موردها فقط ولا نتعدى عن المورد، فيشترط أن يكون المكلف في نافلة وهذه النافلة صلاة الوتر، وهذا صلاة الوتر يخاف أن يطلع عليه الفجر وأن يكون في القنوت ولا يريد أن يقطع لنفسه الدعاء فقط، هالقيود في القنوت حيث لا يقطع لنفسه الدعاء، كما تقول الرواية ولا تقطع على نفسك الدعاء. فبناء على أن الرواية على خلاف القاعدة نلتزم بالقيود، وإذا أردنا أن نعمم يفعلنا بمقدار قليل، يعني لو واحد يعمم شوي يقول ما على يقول مثلا ما يقطع ما في مشكلة أنه في غير الدعاء، لا يمسك أبدا في الفطر الوتر يخاف على نفسه طلوع الفجر، فالمهم يقيد سعة وضيقا. أما بناء على المسلك من؟ مسلك السيد الخوئي الذي يقول بأن الأكل والشرب بعنوانه لا يبطل، إنما الذي يبطل هو محو صورة الصلاة، لا يعلم أن هذا الفعل ماحيا لصورة الصلاة اللي يتحرك خطوة أو خطوتين ويقول ناخذ القلة ويشرب الماء، يقول هذا لا يعلم أنه ماذا؟ أنه فعل أوجب محو صورة الصلاة، وبناء على ذلك تكون الرواية على طبق القاعدة. ولهذا قال وبهذا يتضح أن ما ورد في صحيحة سعيد الأعرج يمكن توجيهه على مقتضى القاعدة، لكن بناء على جواز، لكن مصنف ما دخل في المقدمة دي شوي، البحث مبتور المفروض يتمهد لنا عن الأكل والشرب، هذه إنما تخرج على مقتضى القاعدة لو لم يكن الأكل والشرب عنوانه موجب لبطلان الصلاة، فكنا مصنف ما دخل بدون سابق انذار دخل مطلب في ما
ذكر هذا كأنه يعني ما تعمق فيه بس ذكر بسرعة،
يعني شفرته
طريقة
برقية. نعم هذه الرواية هذه الرواية بلحاظ السند نقلها الشيخ الصدوق قدس سره عن سعيد الأعرج، الرواية موجودة في الجزء السابع صفحة 279، وطريق الشيخ الصدوق إلى سعيد الأعرج يوجد فيه شخص يسمى عبد الكريم بن عمر بن عامر، نعم بن عامر ابن عمرو، فوقع الكلام في وثاقته وعدم وثاقته، فنلاحظ أنه هذا الشخص قال الشيخ الطوسي في حقه واقفي خبيث،
من اسمه
من اسمه واقف وخبيث بعد عشر. فقد يقال أن هذا تضعيف من الشيخ إلى هذا الشخص، ولكن شيخنا النجاشي قال ثقة ثقة تأكيد، فوقع الكلام في أنه هل يوجد تعارض بين توثيق النجاشي ثقة ثقة وكلام الشيخ أو لا يوجد تعارض. بعضهم قال يوجد تعارض، واقفي خبيث يعني شنو؟ يعني ضعيف بل أقوى أكثر من الضعف، خبيث بعد، والشخص الخبيث لا يخرج إلا نكدة. وحينئذ يحصل التعارض بين التوثيق والتضعيف، وعند حصول التعارض إما نرجح كلام النجاشي لأنه خريط علم الرجال أبو الصناعة هذا النجاشي، وإما أن نقول بالتعارض المستقر، وحينئذ يقع ماذا؟ يقع التساقط، فيكون الشخص مجهولا. في قبال ذلك قالوا لا يوجد تعارض بين العبارتين، فإن عبارة الشيخ عندما يقول واقفي خبيث حيث أنه ذكر أنه واقفي ووصفه بالخبث، فغاية ما يستفاد من العبارة أنه خبيث من جهة العقيدة من جهة اللسان، ولا علاقة لهذه العبارة باللسان، خصوصا قال واقفي، فكأنه علل جهة خبثه من جهة كونه واقفيا. أما النجاشي فهو ناظر إلى حيثية اللسان فقال ثقة، فمصب الإثبات والنفي مختلف. النجاشي ناظر إلى حيثية اللسان فقال ثقة، والشيخ ناظر إلى حيثية العقيدة فقال خبيث. وهذا التعبير خبيث في كلمات الرجل كثير، يراد منه ماذا؟ قبح العقيدة، وأن عقيدته فاسدة وباطلة. وحينئذ لا تعارض بين التوثيق والتضعيف، ماذا؟ وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يكون الشخص ثقة، فلا مانع من التمسك بهذه الصحيح الصحيحة. ولهذا قال يقول وطريق ابن بابوي إلى الأعرج إلى سعيد الأعرج صحيح في المشيخة، إذ ليس فيه إلا عبد الكريم بن عمرو الذي قال عنه النجاشي ثقة ثقة، ولا ينافي ذلك قول الشيخ في حقه واقفي خبيث لقرب كون المقصود عن ظهر من المقصود خبث العقيدة من جهة الواقف. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد ساعة كم؟
15.
مسألة مبطلية التكلم سهلة، مطلب واضح، التكلم مبطل ولكنه لا يكون مبطلية التكلم من باب ماذا؟ من باب المنافي السهوي، حيث ذكرنا أن المنافي قد يكون سهويا وقد يكون غير سهوي، والمراد من المنافي السهوي ما يوجب بطلان الصلاة سهوا أو عمدا. اللي تقدم كل منافي سهوي يعني يبطل الصلاة سواء عمدا أو سهوا. الآن دخلنا في التكلم، التكلم ليس منافيا سهويا كما سيأتي الدليل على ذلك، بل مبطلية التكلم إذا كان متكلم متعمد. فإذا تكلم الشخص كلاما متعمدا فإنه هو الذي يوجب بطلان الصلاة، والتكلم المراد به أن يأتي الشخص بكلام ليس فيه ذكرا لله، وهذا ما عبر عنه المصنف بالكلام العادي. المراد من الكلام العادي هو كلام الآدميين الذي ليس فيه مخاطبة مع الله ومناجاة مع الله. أما لو قرأ القرآن أو ناجى الله حتى ولو كان بدعاء مصطنع فإنه أدلة مبطلية التكلم لا تشمله، لما ذكرنا أن كل ما فيه ذكر لله وكل ما فيه منال فهو صلاة صلاة ولا يضر. فإذا مبطلية التكلم إنما ناظرة إلى تكلم الكلام الآدمي لا الكلام الذي يكون مع الله سبحانه وتعالى، والروايات في ذلك واضحة. نقرأ الروايات واضحة. يقول: وأما مبطلية التكلم عمدا، قيد عمدا، إذن المنافي ليس منافيا سهويا، فقد تم التسالم عليه، هناك تسالم، وتدل عليها صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابني على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا. واضح الرواية، متى ما لم تنقض الصلاة بالكلام ابني على ما مضى، وإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك. وأما التقييد بالعادي يعني كلام الآدميين دون التخاطب مع الله فللانصراف عن غيره، يتمسك بالانصراف. شو الانصراف؟ يعني هو كلامه، لكن الأدلة لا تشمل مبطلية التكلم مع الله، إذ أنه ظاهر الروايات الواردة في الكلام كلام الآدميين. وإن كان نفس لفظ الكلام يشمل ما الكلام بالمعنى اللغوي يشمل ما يشمل؟ يشمل الذكر، وهي الكلام والذكر هل بينهم مباينة وبينهم تفريق على مصطلح الفقهاء، وإلا الكلام كأصطلاح عام كعنوان عام يشمل أيضا الذكر، لكن روايات مبطلية الكلام منصرفة. خب، يقول: فللانصراف عن غيره كالذكر والدعاء ومع عدم الدليل على البطلان. ماذا يصير لو ما في دليل على البطلان؟ ماذا نتمسك؟ نتمسك بأصالة البراءة عن المانعية. واضح؟ مع فرض عدم وجود الدليل على البطلان. يعني يقول انت غاية ما يلزم من الانصراف ان ما في دليل على البطلان. خب، من قال انه اذا لم يوجد دليل على البطلان فمقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو عدم المبطلية. نقول تصل النوبة الى الاصل العملي، ومقتضى الاصل عند الشك في المانعية وعدم المانع هو البراء. البراء شلون البراءة؟ كيف نصور البراءة عن المانع؟ وش البراءة عن المانعية؟ هنا قد يقال، التفت الاشكال، لا معنى لإجراء البراءة في المانعية، لأن المانعية حكم وضعي، وجريان البراءة إنما يكون عند الشك في التكليف. البراءة عندما نشك في أصل التكليف يأتي دليل البراءة ويقول: رفع ما لا يعلمون، رفع ما اضطروا إليه وما شاكل ذلك. فحديث الرفع إنما يرفع ما يوجب العقاب، والذي يوجب العقاب الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي. فما معنى التمسك في البراءة في المانعية مع أنه ليس هناك شك في أصل التكليف؟ الجواب عن هذا السؤال هو أن المانع معناه هو شرطية العدم، إذ أن المراد من المانعية هو شرطية العدم. فعندما يقال أن التكلم مانع يعني يشترط عدمه في الصلاة، ولا فرق بين الشرطية والمانعية إلا أن الشرطية شرطية الأمر الوجودي والمانعية شرطية الأمر العدمي، ولهذا قلنا أن المانعية ترجع إلى شرطية العدم. وإذا رجعت المانعية إلى شرطية العدم فنقول: وإن كانت الشرطية حكم وضعي إلا أنها ترجع لبا وروحا إلى حكم تكليفي، إذ أن الشرط يجب تقييده في المركب، لما درسنا في الأصول أن الشروط يجب على المكلف أن يقيد المركب بالشرط. فحينئذ مرجع الشرط إلى وجوب التقييد. فعندما يقال أنه الاستقبال شرط يعني يجب تقييد الصلاة، بماذا؟ بالاستقبال. عندما يقال بأن ماذا بعد؟ بأن الطهارة شرط يعني يجب تقييد الصلاة بالطهارة. عندما يقال في مقامنا أن عدم التكلم شرط يعني يجب تقييد الصلاة بعدم التكلم، ووجوب التقييد حكم تكليفي. فأنا أشك هل يجب على المكلف وجوب التقييد الزائد أو لا أو لا يجب التقييد الزائد، فنجري أصالة البراءة عن وجوب التقييد الزائد. واضح المطلب؟ إذن الشك في المانعية يمكن إجراء البراءة فيه، لكن هذا متوقف على بحث الأصول أيضا ما من خلفيه، وإن أرجعنا هذا المطلب، لكن وجوب التقييد وجوب تكليفي ضمني واستقلالي، وجوب تقييد مركب بالطهارة، وجوب تقييد مركب بالشنو بالاستقبال، وجوب تقييد مركب بعدم ما بعدم هذه هي وجوبات استقلال وارتباطية، وجوبات ارتباطية، لأن ليس كل منهما طاعة ومعصية. فلو واحد قيد الصلاة بالطهارة والاستقبال وما قيد بالتكلم، هل يحصل ثواب بين يخسر ثواب أو كل المركب يبطل؟ إذن هذا وجوب شنو؟ ارتباط ارتباطي. إذن وجوب التقييد سنخ وجوب ارتباطي ويسمى في الأصول وجوب ضمني. فوقع البحث أن البراءة هل تجري في الوجوبات الضمنية أو مختصة بالوجوبات الاستقلالية؟ بحث في الأصول معمق، بحث كلام خلاف، أنه بناء على جريان البراءة في الشك في الوجوب، إذا كان الوجوب ضمنياً ووجوباً ارتباطياً صح التمسك بالبراءة، وإلا لا يصح التمسك بالبراءة، فالصحيح نتمسك بالاستصحاب عدم المانعية أو استصحاب عدم الشرطية بناء على جريان الاستصحاب في شبهات الحكمية. ساعة كم؟ يقول بل في جملة، يقول ما يحتاج احنا نتمسك بالبراءة تحول راسك وتشكل الإشكالات، يقول بل في جملة من النصوص التصريح بعدم مانعيته، فما نحتاج إلى دليل أصل عملي، عندنا دليل اجتهادي. قال بل في جملة من النصوص التصريح بعدم مانعيته، كصحيحة علي بن مهزيار سألت أبا جعفر عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه، أي شيء يناجي بربه يتكلم؟ قال نعم، أي شيء يناجي به ربه فإنه يكون كلاما لكنه غير قادر. لكن هذه الرواية ناظرة إلى الدعاء، هل تشمل القرآن؟ هل تشمل باقي الأذكار الذي ليست فيها مناجات؟ إذا فرضنا أن ذكر ما في مناجات، لكن نقول احنا قلنا اول ما دخلنا البحث ان القران وكذا صلاتنا من صلاه فحين اذا كان صلاه لا يضر بالصلاه، ان ما كان صلاه لا يضر بالصلاه. واما التقييد بالعمد فللتصريح بالعفو عن السهو في الصحيحه المتقدمه، بل لا حاجه الى الصحيحه حتى ما موجود الصحيحه بعد وجود قاعده لا تعاد الصلاه الا من خص مقتضاها، انه كلما شككت أن هذا الشيء يخل بالصلاة أو لا فنتمسك بقاعدة لا تعاد في ماذا؟ في إثبات عدم قادحيته في الصلاة، لكن بشرط أن يكون هذا ماذا؟ غير عمدي، بل هو يكون سهويا. هذا تمام الكلام في هذا المطلع مبطلية القهقهة. راجعوا وش فرق بين القهقهة والضحك. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على
هل هم نفس الشيء؟
محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.